يا ساكنا ما بين روحي والوريد، سبحانك الرب العزيز والمجيد. يا ساكنا ما بين روحي والوريد، سبحانك الرب العزيز والمجيد. من رام منك عطية لست بعيد، قلت أسأله إني قريب أستجيب. من رام منك عطية لست بعيد، قلت أسأله إني قريب أستجيب. وهن لقلبي سيدي مما جنى، ساقته نفسي بالغواية والمنى. وهن لقلبي سيدي مما جنى، ساقته نفسي بالغواية والمنى. لم أستحي من ربي ويلي ما أنا، يزداد ذنبي كلما زاد المشي. يا ساكنا ما بين روحي والوريد، سبحانك الرب العزيز والمجيد. فالعفو ثم العفو يا رب العلا، إذ ما أتيتك بالمعاصي مكبلا. فالعفو ثم العفو يا رب العلا، إذ ما أتيتك بالمعاصي مكبلا. كيف يحوي البلاء؟ فاغفر إلهي إنك نعم الحبيب. يا ساكنا ما بين روحي والوريد، سبحانك رب العزيز والمجيد.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الصديقة الكبرى. Thank you. الصديقة الكبرى من إعداد سيد علي أكبر موسوي، إخراج نافع البيضاني، الإخراج الفني حواء حبيبي. عنوان هذه الحلقة: فاطمة في معركة أحد.
السلام عليكم أحبتنا محبي صفية الله الزهراء، سلام الله عليها.
ها نحن نلتقيكم على بركة الله لنروي مشهدا آخر من سيرة سيدتي نساء العالمين سلام الله عليها،
لكي نستلهم منه عبر ودروس الحياة الطيبة.
ننقلكم أيها الأعزاء إلى مشهد شهدته المدينة المنورة وجبل أحد.
أوصيك بأسامة خيرا يا أم أيمن، وأوصيك بنفسك أكثر يا عزيزتي.
اذهب على بركة الله يا زيد، لن أفتر عن الدعاء لكم، وأن ينزل الله نصره على رسوله.
سيكون إن شاء الله،
إن شاء الله
نصرا عزيزا وفتحا مبينا يا أم أيمن.
إن شاء الله، وأرجو ذلك، أرجو ذلك.
ها؟ ما لأراك مهمومة لخروجي للقتال هذه المرة يا أم أيمن؟ لقد ألفتك مستبشرة في العام الماضي يوم خرجنا لغزوة بدر.
لا أدري ما أقول يا زيد، لقد تركت فاطمة وهي متخوفة على رسول الله من هذه الوجهة، كأنها تخشى أن يصيبه مكروه. وفاطمة تنظر بنور الله يا زيد.
لعلها قد أذاها عدم أخذ المسلمين بما مال إليه رسول الله من البقاء في المدينة ومحاربة جيش المشركين في مداخل سكاكها.
هل هذا قليل يا زيد؟ هل هذا قليل؟ قد علمت أن المسلمين بخير، الله معهم ما داموا في طاعة رسوله.
صدقت يا أم أيمن، صدقت. ولكن رسول الله قد تدارك الأمر وأمر 50 من الرماة بالمرابطة على باب شعب أحد لكي يحموا ظهر المسلمين فلا يغدر بنا المشركون، وقال لهم:
لا تبرحوا من مكانكم هذا، وإن قتلنا عن آخرنا فإنما نؤتى من موضعكم هذا. اتقوا الله واصبروا، إن رأيتمونا قد هزمنا المشركين حتى أدخلناهم مكة، فلا تخرجوا من هذا الموضع. وإن رأيتموهم قد هزمونا حتى أدخلونا المدينة وأخذت الطير تخطفنا، فلا تبرحوا مكانكم والزموا مراكزكم حتى أرسل إليكم.
نعم الرأي هذا، وقد علمت به حبيبتي فاطمة، ولكنها تخشى من ألا يلتزم الرماة بقول رسول الله فيغدر بهم المشركون.
لا أدري والله ما أقول يا أم أيمن، لا أدري. وقد ظهرت بوادر مخالفة رسول الله بين المسلمين، أخشى من أن يتجرأ عليها ثانية.
قد علمت يا زيد بأن طواغيت قريش قد جاءوا ب3000،
قاتلهم الله،
واصطحب صناديدهم نساءهم معهم لكي لا ينهزموا. فلا نصر للمسلمين إلا بطاعة رسول الله.
الحق معك يا أم أيمن، الحق معك. أعاننا الله على هذا البلاء. أستودعك الله يا بركة، وأوصيك بفاطمة خيرا. في أمان الله.
قر عينا، قر عينا يا زيد.
وخرج المسلمون مع رسول الله إلى أحد وهم 1000، ثم تخلف منهم قبل الوصول إلى أحد 300 من المنافقين، يرأسهم عبد الله بن أبي بن سلول، ورجعوا إلى المدينة.
كان ذلك يوم الجمعة 14 من شهر شوال، وكانت الواقعة يوم النصف منه من السنة 3 للهجرة.
ومع رجوع المنافقين وتخلفهم عن القتال وهم 1/3 جيش المسلمين، توجس أهل المدينة السوء، فعبأت فاطمة جمعا من نساء المسلمين للخروج إلى أحد لمداواة الجرحى.
يا أم سليم.
نعم.
هلمي يا أم سليم، هلمي للخروج معنا.
إلى أين يا أم أيمن؟
إلى أحد. ألم تستجيبي لدعوة فاطمة لمداواة الجرحى وسقيهم الماء؟
بلى يا أم أيمن، وقد أعددت الطعام والماء لحمله إلى الجرحى.
إذن ما هذا التباطؤ والتردد؟ أسرعي يا أمة الله، أسرعي.
ما هو تباطؤ ولا تردد يا أم أيمن؟
ماذا بك؟
إنما أفكر في سبيل لإقناع فاطمة بالمكوث في المدينة، فهي مرضع وحديثة الولادة. إن ولدها الحسن قد أتم اليوم شهرا واحدا فقط من عمره، فكيف تأتي معنا إلى ميدان القتال؟
لا فائدة مما تحاولين يا أم سليم، قد سعيت لإقناعها بكل وسيلة فما أفلحت.
نحن نكفيها والله هذه المهمة، قولي لها ذلك أرجوك.
قد قلت مثل ذلك وأكثر منه، فما زادها إلا إصرارا.
طيب، وماذا ستفعل برضيعها؟
لقد تركته عند أم سلمة وحملت قربة ماء وجرابا فيه الطعام، وها هي تتقدمنا نحو أحد. أسرعي للحاق بها يا أم سليم، أسرعي. هلمي رحمك الله.
وخرجت سلام الله عليها في 14 امرأة من نساء المسلمين نحو أحد، وقد أشيع وهن في الطريق أن رسول الله قد قتل.
فقالت فاطمة عليها السلام: لا والله ما قتل أبي حتى ينصره الله نصرا عزيزا ويفتح له فتحا مبينا. هذا صوت إبليس، ما قتل رسول الله، إنما هي جراحات أصابته وسيشفيه الله منها.
ووصل ركب فاطمة سلام الله عليها إلى ساحة القتال، وهرعن إلى الجرحى يداوينهم، يضمدن جروحهم ويسقينهم الماء.
ووافت فاطمة رسول الله وهي تعدو إليه على قدميها، ولحقتها عمته صفية بنت عبد المطلب. فقال رسول الله لعلي:
يا علي، أما عمتي فاحبسها عني الآن، وأما فاطمة فدعها.
وكان علي عليه السلام قد أخذ رسول الله وقد اشتدت جراحاته إلى غار في جبل أحد، وأجلسه على صخرة فيه.
فلما دنت فاطمة من رسول الله ورأته قد شج في وجهه وأدمي ثغره الشريف إدماء، جعلت تمسح الدم وتقول:
اشتد غضب الله على من أدمى وجه رسول الله.
وقعدت عليه السلام بين يدي رسول الله تواسيه وتخفف عنه ويتضمد جروحه صلى الله عليه وآله وسلم.
إلى أين يذهب علي بالماء يا أم أيمن؟ لقد أخذه من المهراس وجعله في ترسه لكي يحمله إلى فاطمة فتغسل وجه أبيها من الدم.
لقد صدق قول فاطمة إذ قالت إن جراحات قد أصابت أبيها سيشفيه الله منها، ويصدق قولها في شطره الثاني أيضا
إن شاء الله.
يا الله،
وأخذت فاطمة تغسل جراحات رسول الله، وعلي يصب الماء عليها. فلما رأت أن الدم لا ينقطع أخذت قطعة صوف كانت قد غزلتها وحاكتها بيدها، فأحرقتها حتى صارت رمادا، ثم ألصقته بالجرح فانقطع الدم.
فقال رسول الله: والله لن ينال منا مثل هذه الجراحات حتى تستلم الركن والحجر الأسود.
في معركة أحد نفذ حب الدنيا إلى قلوب المسلمين بعدما هزموا المشركين في الجولة الأولى، فانشغلوا بجمع الغنائم عن أخذ الحذر من كيد طواغيت قريش وصناديدها.
وكانت معصية الرماة لأمر رسول الله الذي أمرهم بأن يرابطوا على رأس الشعب من جبل أحد ولا يتركوا مواضعهم بحال من الأحوال، لكي يحموا ظهر المسلمين من غدر المشركين.
ولكن حب الدنيا أنساهم الله وأمر رسوله، فقالوا لرئيسهم عبد الله بن جبير بعد أن رأوا المسلمين يجمعون الغنائم:
تقيمنا هاهنا وقد غنم أصحابنا سواد القوم، ونبقى نحن بلا غنيمة؟ وقد هزم الله العدو، يا أصحابي هؤلاء إخوانكم ينتهبون عسكرهم، فادخلوا عسكر المشركين فاغنموا مع إخوانكم، هيا هيا أسرعوا إلى الغنيمة قبل أن يسبقوكم إليها.
يا قوم يا قوم، اتقوا الله اتقوا الله ولا تعصوا رسوله. ألم تعلموا أن رسول الله قد قال لكم احموا ظهورنا ولا تبرحوا من مكانكم؟ اتقوا الله يا قوم ولا تفتحوا على رسول الله ثغرة يصيبه المشركون منها.
لكن حب الدنيا قد استحوذ على قلوب أكثرهم، فلم يصغوا لنصيحة رئيسهم ابن جبير، فأخذوا ينسلون عنه متلاهثين خلف الغنيمة وحطام الدنيا، وتركوه في نفر قليل لا يتجاوزون العشرة ثبتوا معه في مواقعهم.
فأغار عليهم خالد بن الوليد في 200 فارس من المشركين، وقتلوهم جميعا، وهجموا على رسول الله والمسلمين من خلف ظهورهم، وأمعنوا فيهم قتلا بالغدر.
وانهزم الأصحاب وأقبلوا يصعدون في الجبال فارين في كل وجه.
وكانت منهم المعصية الكبرى، إذ لم يستجيبوا لاستغاثة رسول الله وهو يستنصرهم، وقد كشف الخوذة عن رأسه وهو يناديهم قائلا:
يا قوم، إني أنا رسول الله، فإلى أين تفرون عن الله ورسوله؟
لقد تركوا الرسول عرضة لضربات المشركين وأحقادهم، ولم يثبت معه إلا وصيه المرتضى يذب عنه كتائب المشركين، ومعه أبو دجانة وسهل بن حنيف وأم عمارة نسيبة الأنصارية التي أخذت سيف أحد الفارين من الأصحاب لتذب به عن رسول الله.
وكانت فاطمة سلام الله عليها قد خرجت إلى أحد ومعها أم أيمن و10 من نساء المؤمنين لمعالجة جرح المسلمين وسقيهم الماء.
فواجهنا الفارين عن الله ورسوله بالتأنيب، ودعونهم إلى تقوى الله والاستجابة لاستنصار رسول الله.
ولما يئسنا من استجابة الأصحاب أخذنا بتعنيفهم، وحثت أم أيمن في وجوههم التراب وهي تصرخ بهم:
ويحكم ويحكم، أين تفرون عن الله ورسوله؟ ويحكم، هاكم المغازل فاغزلوا بها، وهلموا سيوفكم نقاتل بها عن رسول الله. ويحكم، أين تفرون؟
ولما وصلنا إلى ساحة المعركة كانت الحرب قد وضعت أوزارها، ورحل المشركون باتجاه مكة، فأخذنا بتضميد الجرحى، وتوجهت فاطمة نحو غار جبل أحد، وضمدت جراحات رسول الله، وغسلت الدم عنه وواسته.
أتشم هذه الرائحة الطيبة التي تنبعث من هذه الصخرة يا زيد؟
نعم يا أم أيمن، نعم أشمها، ما أشبهها برائحة رسول الله.
صدقت،
لقد مررت من قبل بهذا الغار ولم أشم هذه الرائحة الطيبة يا أم أيمن.
صدقت صدقت يا زيد، إنما أخذت هذه الرائحة الطيبة تنبعث من هذه الصخرة بعد أن ضمدت فاطمة جراحات رسول الله وهو جالس عليها، فسقط عليها بعض الماء الذي غسلت به وجهها.
ما شاء الله ما شاء الله.
ولا زالت هذه الرائحة الطيبة تنبعث من هذه الصخرة إلى يومنا هذا، في دلالة حية من دلائل النبوة المحمدية.
أخبريني يا أم أيمن، أين تركت فاطمة؟ اذهبي إليها.
لا تقلق يا سيدة، لا تقلق.
جزاك الله خيرا على تضميدك جراحي. اذهبي إليها.
لا تقلق يا سيد، واسترح قليلا في هذا الغار. لقد ذهبت فاطمة مع أبيها وبعلها إلى عمها حمص.
قلت حمزة.
عظم الله
رحمك الله يا أخي يا حمزة، كم اشتد حبي له منذ آخى رسول الله.
عظم الله لك الأجر في أخيك حمزة يا زيد، عظم الله لك الأجر. لا تبكي يا زيد، لا تبكي.
قد سمعت يا أم أيمن، قد سمعت أن هند زوج أبي سفيان قد مثلت بجسده. قد مثلت بجسده بعد مقتله بأبشع ما يكون. لعنها الله، لعنها الله على فعلها، لعنها الله. وتشفيها بأسد الله ورسوله، لعنها الله، لعنها الله.
لا إله إلا الله.
وقد أفجع ما جرى على سيد الشهداء حمزة رسول الله وبضعته الزهراء التي جلست عند جسد حمزة إلى جنب أبيها، وهي تندب عمها وتواسي أباها في مصابه، فتبكي لبكائه ويبكي لبكائها.
ثم عادت فاطمة إلى المدينة قبل أبيها الذي انشغل بالصلاة على شهداء أحد ودفنهم.
فقد كانت سلام الله عليها قد تركت رضيعها الحسن عند أم سلمة، فعادت إليه وحملته إلى بيت عمها حمزة لتواسي عياله وتندبه معهم.
ولما مر رسول الله بدور بني الأشهل وبني ظفر من الأنصار، سمع بكاء النوائح على قتلاهن، ترقرقت عيناه بالدموع وبكى وقال، لكن حمزة لا بواكي له.
فلما سمع سعد بن معاذ وأسيد بن حضير قوله صلى الله عليه وآله قالا،
لا تبكين أنصارية حميمها حتى تأتي فاطمة فتسعدها بالنياحة على حمزة.
يا حبيبتي يا فاطمة، كأنك أعددت هذا الماء لكي تستقبلي به رسول الله وتغسلي به وجهه. بورك فيك يا ابنتي، ستخفف عنه رؤياك ما ألم به من بلاء ومصاب. دعيني يا مولاتي أرافقك في استقبال رسول الله، دعيني يا مولاتي.
واستقبلت الزهراء رسول الله وقدمت له الماء فغسل وجهه فدخل بيتها، ومعه الوصي المرتضى وقد خضب الدم يده على كتفه، ومعه ذو الفقار، فناوله فاطمة وقال لها:
خذي هذا السيف يا حبيبة رسول الله، فقد صدقني اليوم. ثم قال: أفاطم هاك السيف غير ذميمي، فلست برعديد ولا بمليمي، لعمري لقد أعذرت في نصر أحمد وطاعة رب بالعباد عليمي. أميط دماء القوم عنه، فإنه سقى آل عبد الدار كأس حميمي.
وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله قول وصيه المرتضى وقال:
خذيه يا فاطمة، فقد أدى بعلك ما عليه، وقتل الله بسيفه صناديد قريش، وثبت معي بعد أن انهزم صحبي، وكشف عني كتائب الشرك، حتى نزل علي جبرائيل وقال: إن هذه من علي، لهي المواساة يا محمد. فقلت: إن عليا مني وأنا منه. فقال جبرائيل: وأنا منكما.
وأخذ رسول الله يحث المسلمين على زيارة قبور شهداء أحد، لا سيما سيدهم حمزة عليه السلام، لكي لا ينسوا دروس هذه المعركة.
وكان أول المستجيبين لدعوته بضعته الزهراء عليها السلام، فالتزمت إلى حين استشهادها بزيارة قبور حمزة وشهداء أحد كل يومين أو ثلاثة مرة، وصار ذلك من سنتها.
وكان من سنتها أن أخذت تصنع للمسلمين من تراب قبر حمزة مسابح يسبحون الله بها، لكي لا ينسوه كما نساه الذين عصوا الرسول وفروا عنه وأدوا إلى استشهاد كوكبة أحد عليهم السلام. استمعتم إلى المسلسل الإذاعي الصديقة الكبرى. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضرتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة الثانية بعد الظهر حتى الساعة السادسة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة العاشرة والنصف صباحا حتى الساعة الثانية والنصف بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على الطول 41 متراً وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 6 حتى الساعة 9 بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 49 متراً وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 9 ليلاً حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:56 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 14 من جمادى الثانية عام 1443 هجري قمري، والمصادف 27 من شهر دي عام 1400 هجري شمسي، والموافق 17 من كانون الثاني يناير عام 2022 ميلادي. في 27 من شهر دي عام 1334 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 17 من كانون الثاني يناير عام 1956 ميلادي، استشهد العلامة الإيراني المجاهد السيد مجتبى نواب الصفوي، وذلك بعد محاكمة صورية أجراها نظام الشاه المقبور في إحدى المحاكم العسكرية بطهران وصدور حكم الإعدام الجائري ضده. وتلقى السيد مجتبى اجتبى تعاليمه الدينية في مدينة قم المقدسة وفي الحوزة العلمية بالنجف الأشرف بالعراق، وقام عام 1945 بتأسيس منظمة ثورية إسلامية أسمها فدائي الإسلام، ووضعت على رأس قائمة أعمالها تصفية الحساب مع أعداء الدين والنظام الملكي الجائر، مما جعل النظام الملكي يشدد من حلقة المضايقة عليه، وقام باعتقاله مع مجموعة من رفاقه المتدينين، وقد استشهد مع 3 من رفاقه وهم الشهيد ذو القدر والشهيد طه ماسبي والشهيد واحدي إثر تنفيذ النظام الملكي حكم الإعدام ضدهم رميا بالرصاص. في 17 من كانون الثاني يناير عام 1991 ميلادي، هاجمت قوات التحالف الدولي بقيادة أمريكا مواقع القوات العراقية في الكويت، وذلك لإنهاء احتلال النظام العراقي السابق للكويت. وكانت القوات العراقية قد هاجمت الأراضي الكويتية في 2 أغسطس عام 1990 واحتلتها. يذكر أن أمريكا قبل الهجوم الصدامي على الكويت كانت الداعم الكبير لذلك النظام لإشعال فتيل الحروب ضد إيران ومن ثم الكويت، وقد حشدت واشنطن الرأي العام العالمي قبل الهجوم، وبعد موافقة الأمم المتحدة شنت الطائرات الغربية هجمات على مواقع القوات العراقية وأخرجتها من أراضي دولة الكويت. وشكل ذلك الهجوم مقدمة للتواجد الأمريكي في منطقة الخليج الفارسي الاستراتيجية لتشكل تهديدا لأمن المنطقة. وأخيرا وفي 17 من كانون الثاني يناير عام 2009 ميلادي، اضطر الصهاينة إلى إعلان وقف إطلاق النار لإنهاء عدوانهم الوحشي على قطاع غزة بفلسطين المحتلة، والذي استمر لمدة 22 يوما. وكان هدف الصهاينة من الهجوم هو تدمير حركة حماس أو إرغامها على القبول بعملية التسوية مع الصهاينة، إلا أن حماس ومعها الشعب الفلسطيني أبدت مقاومة باسلة أرغمت الصهاينة على إنهاء الحرب وإعلان وقف إطلاق النار. وبعد الهجوم الصهيوني الذي استشهد خلاله أكثر من 1400 مواطن فلسطيني وإصابة 5500، وأنزل خسائر قدرت بأكثر من 2 مليار دولار بالبنى التحتية لقطاع غزة، إلا أن الأمم المتحدة اضطرت وتحت الضغوط الدولية إلى إجراء لتحمل الصهاينة مسؤولية شن العدوان والخسائر التي لحقت بالشعب الفلسطيني. يذكر أن الصهاينة لم يعيروا أدنى أهمية لقوانين الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ولا يزالون يفرضون حصارهم على قطاع غزة. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. غيض من فيض.
فاليوم هذا يسولفون عن واحد اجى دخل المدينة، هو تاجر اجى دخل المدينة وكان بجعبته اموال، فلوس عنده حاطن بجنطة فلوس وشوية سبائك ذهب، وبذيش المدينة صادفته فد واجبة ما حب يروح لهاي الواجبة وبيده الذهب والفلوس وزحمة من الناس، فاجى طب للسوق
قال بويا من ابن جواد هنا عدنا الخير بهذا السوق ياهو؟ قالوا إن شاء الله مثل وجوهكم كلكم خيرين. قالوا لحج فلان هذا خير، تاجر إيه تاجر، يصلي صوم إيه يصلي صوم، صاحب دين صاحب دين. اجادك عليه الباب، سلام عليكم السلام. قال عمي أني تاجر من فلان ولاية وجيت لولايتكم وعرضت عندي واجبة وأريد أن أدي أمانة. إنا عرضنا الأمانات على من؟ على الجبال عرضة الأمانات. ترى أبين أن يحملناها الله، يقول مو الجبال ما قبلت تتحمل الأمانة، ابن آدم قال لي أنا أتقبلها. فقال عمي هاي أمانة، أنا أكمل واجبتي أرجع لك، تخلي عندك أمانة تتقبل أنت؟ قال يا عم أنا بخدمتك روح. هذا راح صاحبنا على أمانة على الواجبة، وهذا أخذ الأمانة، فتح الأمانة الأخ شاف هذا بيها ذهب، هاي بيها فلوس، هاي بيها طرقاعة سودة. إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي؟ هاي فلوس أمانة، شنو أمانة؟ البطران هذا شي يرجع عندني منين يجيبين؟ راح صاحبنا قضى واجب، ترد ثاني يوم دق الباب، عمي فلان بلكي الأمانة اللي خليتها عندك. قال عمي يا أمانة تخبل، عمي هاي تجارتي كلها بهاي العلاقة. قال لي يا علاقة يا أمانة يا تجارة، عمي الذهب والفلوس ملاتي. قال لي هذا اطلع برا امشي امشي لا اشتكي عليك، امشي جيت بالله علي انت. وسد علي الباب. شلون حاله هذا الزلمة غريب الديرة المشكلة، ما عنده أحد يعاونه. ما أطيل عليكم، أنا شاهدي يجي يتمشى بالسوق مخنوق، شاف له واحد خير قال عمي سلام. قال عليكم السلام. قال أنا من فلان ديرة وقصتي هاي وهاي وجبت الأمانة وطيتها لهذا فلان، وفلان أنكر علي الأمانة. قال له بسيطة. قال له شلون بسيطة؟ قال له تروح الحسن، رجل اسمه حسن الخياط، حسن الخياط يقضي لك هسه يطلع لك فلوسك. قال انت شنو تضحك علي؟ لو تحس صدق خياط يطلع لي فلوسي من هذا التاجر غير توديني على مليك على. قال له انت شعليك تريد فلوسك؟ قال لي. قال روح لحسن الخياط. والله يقول مشيت انا لقيت حسن الخياط، لان رجال دشداشته بسيطه، مو مرات احنا عليه من نحكم، نحكم على الظاهر. اذا فلان لابس حلو راكب له سياره زينه وبيته حلو واموره زينه نحترم، اذا مرات الله سبحانه وتعالى يودع سره وين باضعف الخلق، شيء مو بعينك لكن تلقيه جمجمة ضخمة، تلقي بفائدته للمجتمع أكثر من هذا بدعانتين ثلاثة، وأفضل وأحسن وأنظف. إجيت يقول شفت حج حسن دشداشته أموره تعبانة، حتى محل ما عنده حاط له ماكينة بالشارع ويخيط. قلت السلام عليكم. قال عليكم السلام. حج حسن قال لي، بس أنا بداخل يقول لا معقول هذا يطلع الفليساتي. حج حسن يرحم والديه كان هالشكل هالشكل صار بيه. قال منو اللي اخذ فلوسه؟ قلت له والله فلان تاجر فلان بيت هالشكل. قال روح قل له يعطيك فلوسك لو اروح اذن بباب الملك. ايش يقول؟ انا الاول ما كنت مقتنع اضحك، انه بهذا الثاني طلع لي هذا ما ادري ايش يضحكون علي ذولا، لو يلعبون علي هاي المدينه شبيهة، انا صاحي هم المخابيل، هم صاحين انا الخبيل، ما افتهم. قل لي انت رجعت؟ قلت له يعني شنو تاذن بباب الملك؟ قل لي عمي انت تريد فلوسك؟ قلت ايه. قال اسمع الكلام انت ما خسران، قل له روح يقول حجي حسن الخياط تطيني فلوسي لو أأذن بباب الملك بس. هاي أنا رايح روح. باختصار اجي لصاحب اللي أنكر الأمانة وطرده، دق الباب طلع له، قال له مو قلت لك ما عندي أمانة، انت لوين جايني؟ قال له يسلم عليك حجي حسن الخياط يقول ترجع لي أمانتي لروح أأذن بباب الملك. قال له شو وصلك الحسن الخياط؟ قال له تشع لي هو يقول هالشكل سترجع لي لو اروح. قال لا عمي تعالك ارجع لك اياها، تفضل هاي امانتك، هذا ذهبك، هاي فلوسك، روح شافين ان شاء الله. قول لي يقول انا احتاريت بزماني، هذا حسن الخياط شنو شغله؟ هو الملك وقاعد يخيط بالشارع، زين شنو ياذن باب الملك؟ شنو علاقته بالملك؟ رحت له اخذني الفضول. قلت حجي حسن جزاك الله خير فلوسه طلعا، الله يفرج عنك فرجت عني، بس عندي سؤال. قال اسال. قال له شنو موضوعك انت تعاي الاذان بباب الملك شنو موضوعك؟ قال له شوف عندنا ملك خير ما يقبل بظلم الرعيه، انا هذا شاهدي، الملك اذا ما اكل حرام ما يقبل بشنو؟ ما يقبل بظلم الرعيه، هذا شاهدي. قال له فدي يوم انا طالع عد اصلي صلاه الفجر بالجامع ولقيت لي واحد ضابط معرت لبت من الوادم معرت بيها يعالجها يريد يراودها عن نفسها، وهاي البت تصيح وتستريح ويا الله ويا رب وشفيني شرك، وجيت اني ضربني هذا الضابط، انا من حرقة قلبي بعد صلاة الفجر ما صايرة قبل الاذان، رحت وقفت بباب القصر اذنت بصوت عالي. الملك قال هذا من اللي اذن وازعجني وقعد من النوم، جيبوا لي حتى وقت الصلاه مو صاير، ايش عندك انت تاذن؟ تعال جيبوك اضربوا. قلت لعمي جلاله الملك وقف قبل لا تضربني، ترى الموضوع انا اذنت وازعجتك وقعدتك من النوم انا متقصد. قال شنو قصدك؟ قصدي لقيت لي ضابط هالشكل من جيشك هالشكل مشلب لبت الوادي بكذا، قال روح جيبوا لي الضابط. جابوا الضابط، خلصوا البنت واعدم الضابط فورا. عدم الملك والتفت لي قال حج حسن شو كنت ما تشوف واحد مظلوم من رعيتي؟ تعال وذن بباب القصر. وأنا هسه الوادي من تشوف حج حسن تمشي على الصراط المستقيم، لأن بس أشوف أن واحد ظالم واحد روح أذن بباب الملك يعرف. هسه هاي بها هواي معاني، مثل حج حسن ما راح نلقي أكيد، لأن لا حج حسن موجود ولا عندنا ملك مثل هذا.
مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية. الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة وهو مكرر 09821 مكرر 201-3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية مكرر 09821 مكرر 2-65-29-67 ومكرر 09821 مكرر 2-16-26-28. أيضاً يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00-98-93-8-78-40-50. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. لا سكري لحلاوة الأيام. بسم الله الرحمن الرحيم، طابت أوقاتكم بكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يقول الأطباء إن 35% من الأشخاص سيصابون بمرحلة ما قبل السكري للسنوات العشر القادمة، ولكن 4% فقط يدركون ذلك لتغافلهم عن أهم الأسباب المؤدية للإصابة بالسكري، وخاصة النوع الثاني منه. فكيف يمكن الوقاية من السكري ونجعل أيامنا حلوة؟ سنتعرف على أهم طرق الوقاية لما بعد قليل. نرحب بكم من جديد. إن الإرشادات الصحية لأطباء التغذية والصحة تكون فعالة ومفيدة عندما نفعلها في عاداتنا الغذائية للوقاية من السكري، وذلك من خلال: أولاً، تخفيف الوزن. إن خسارة 4 كيلوغرامات على الأقل تحد من خطر الإصابة بمرض السكري بشكل ملحوظ، فالأشخاص الذين يعانون من البدانة معرضين لخطر الإصابة بنسبة 70%، لذا ضروري لهم أن يتابعوا استهلاكهم للسعرات الحرارية التي يتناولونها من أطعمتهم. ثانياً، اختيار المقبلات الصحيحة. يوصي الأطباء بتناول السلطات أو بعض الخضروات مع قليل من الخل قبل تناول طبق النشويات، فالخل يحتوي على حمض الخليك الذي يعطل هضم الأنزيمات النشوية، وبالتالي يبطئ هضم الكربوهيدرات، مما يثبت أن الخل له تأثير مشابه للأدوية التي تخفض مستوى السكري في الدم. ثالثاً، تخلص من السيارة. مارس رياضة المشي يومياً، فإنها عادة صحية حتى لو لم تخسر بعض الوزن. ففي دراسة فنلندية وجدوا أن الأشخاص الذين يتمرنون لمدة تصل أكثر من 4 ساعات في الأسبوع أو حوالي 35 دقيقة في اليوم استطاعوا تخطي خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 80%، بالرغم من أنه لم يتم نقصان بعض الوزن، كما أن النساء اللواتي يمارسن الرياضة انخفض لديهن خطر تطور المرض 30%. أيها الكرام، من السلوكيات الغذائية للوقاية من الإصابة بالسكري وصلنا إلى: رابعاً، اختيار النوع الصحيح من الحبوب الكاملة والأغذية الغنية بالألياف التي تمنح اللياقة وتنظم مستوى السكر في الدم، وأن تناول الحبوب الكاملة بكثرة له ارتباط وثيق بتخفيف خطر الإصابة بسرطان الثدي وداء السكري من النوع الثاني وارتفاع ضغط الدم والجلطات أيضا. خامساً، الاستمتاع بشرب القهوة. بعد دراسة أجريت على 210 أشخاص في جامعة هارفارد، وجد أن 126 شخصا من النساء والرجال الذين يشربون أكثر من 6 فناجين قهوة في اليوم انخفض لديهم خطر تطور السكري من النوع الثاني بنسبة تتراوح بين 29% إلى 54%. أحبتي، أشكركم على طيب متابعتكم وأتمنى لكم كل الصحة والسلامة، وإلى اللقاء.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل